الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، نبدأ إذن من قول الناظم رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن سعدي: رفع الله درجاته في الفردوس الأعلى، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وجزاه الله خير ما جزى عالما عن أمته على هذا التيسير وهذا التسهيل وهذا الجمع الطيب المبارك. يقول الشيخ رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. الأفضل أن نقول سبل بتسكين الباء حتى لا ينكسر البيت في التفعيلة. يا أقول أو بالله التوفيق ومنه أستمد العون والفضل الكلام على هذين البيتين في مسائل. المسألة الأولى: لقد عرف العلماء رحمهم الله تعالى القاعدة بأنها الأساس والأصل. فيقول العلماء رحمهم الله أن القاعدة في اللغة هي الأساس والأصل. فأساس البيت، فقولك قواعد البيت، هذه قواعد البيت بمعنى أساساته وأصوله التي يتفرع منها جدران البيت وفروعه. وأما في الاصطلاح فقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا على أقوال كثيرة، والأقرب منها إن شاء الله جل وعلا أن نقول إن القاعدة أمر كلي أو أغلبي يدخل تحته فروع تعرف أحكامها منه، تعرف أحكامها منه. يقول العلماء: رفع الله درجات في الفردوس الأعلى، إن القاعدة أمر كلي أو أغلبي تدخل تحته فروع تعرف أحكامها منه، يعني أن أحكام هذه الفروع تعرف كلها من هذا الأصل الذي تندرج تحته. وقولهم أمر كلي أو أغلبي هذا مهم في التعريف، لا بد من هذا التنويع. لماذا؟ لأن هذا تعريف للقواعد على وجه الإجمال، فإن هناك من القواعد ما لا يدخلها المستثنيات أبداً فتكون قاعدة كلية، يعني أنها تصدق في الأحكام على كل فروعها المندرجة ولا يشذ منها شيء من الفروع، وهي في الغالب ما تكون قواعد أصولية. فمن الفروق بين القواعد الأصولية والفقهية أن الغالب بل الأعم الأغلب إن لم يكن هذا الحكم كلياً أن القواعد الأصولية ما فيها مستثنيات، القواعد الأصولية قواعد كلية ما فيها مستثنيات. وهناك من القواعد ما هو قواعد يصدق على بعض الأحكام ولكن لا يصدق على الأحكام الأخرى، فهي قاعدة تصدق على مجمل فروعها لا على كل فروعها، قاعدة تصدق على مجمل فروعها لا كل فروعها. فلما كان القواعد منها ما هو كلي يصدق على كل فروعه، ومنها ما هو أغلبي لا يصدق إلا على بعض فروعه، قالوا القاعدة أمر كلي أو أغلبي. وقولهم تعرف أحكامها منه، يعني أحكام هذه الفروع، ذلك كقولنا مثلا الأمور بمقاصدها، فإن هذه القاعدة يدخل فيها كل فرع يفتقر إلى النية في صحته أو كماله، كل فرع تتوقف صحته على النية فإنه يدخل تحت هذه القاعدة. فتقول إذن إن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها، فمن صلى بلا نية فصلاته غير مقبولة. إذن الصلاة بلا نية فرع يدخل تحت هذه القاعدة، فعرفنا حكم الصلاة بلا نية لمعرفتنا لحكم الأصل. فإذن الفروع هذه تعرف أحكامها بمعرفتك لحكم الأصل. وكذلك قولهم مثلا المشقة تجلب التيسير، هذه يدخل تحتها من فروع الدين ما لا عد له ولا حصر، ويجمع فروعها أن نقول كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب لزاماً باليسر، أي فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، فيفرع عليها طهارة المريض، كل فروع طهارة المريض تدخل تحت هذه القاعدة. فالذي لا يعرف هذه القاعدة ولا يعرف أحكامها قد لا يستطيع أن يفتي في مثل هذه المسائل، طهارة المريض، صلاة المريض، صلاة الخائف، والأعذار المبيحة ترك الجمعة والجماعة، كذلك مسائل التوكيل في الرمي في الحج، مسائل الطواف محمولاً، كل ذلك تدخل تحت هذه القاعدة. من أين نعرف أحكام هذه الفروع؟ من ذلك الأصل الذي تندرج تحته. إذن صارت القاعدة أمر كلي أو أغلبي يدخل تحته فروع، من وين نعرف أحكام هذه الفروع؟ تعرف أحكامها منه، يعني إذا عرفت حكم الأصل عرفت جميع أحكام الفروع المندرجة تحته. المسألة الثانية، لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن لدراسة القواعد فوائد كثيرة، وهذه المسألة التي وعدتكم بشرحها بإسهاب في أول شروح هذه الدروس. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن دراسة القواعد لها فوائد كثيرة، وأن الإنسان ينبغي له ألا يغفل عن سلوك طريق التقعيد والتأصيل في سيره العلمي، فينبغي أن يقبل بكليته على دراسة القواعد الشرعية، سواء كانت قواعد تنتسب إلى علم العقيدة، أو قواعد تنتسب إلى علم المصطلح، أو قواعد تنتسب إلى علم التفسير، أو قواعد تنتسب إلى علم الفقه، أو غير ذلك من فنون الشريعة. فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بكثرة التفريع والتجزيء ويهمل التأصيل والتقعيد، لا، هذا لن يحصل كثيرا، وإنما ينبغي له أن يقبل على أصول الأشياء وأساساتها، فإن الأساس إذا أحكمته أحكمت ما بني عليه، وكما قال العلماء: من حاز الأصول لانت له الفروع، ومن أدرك وفهم الكليات أذعنت له الجزئيات. فالإنسان لا ينبغي أن يشغل نفسه ووقته في دراسة الفروع على وجه التجزيء والتفريع، لا، وإنما ينبغي له أن يدرس الكليات. فإذا جئت لعلم الفقه فادرس كليات الفقه قبل أن تدرس فروع الفقه، وإذا جئت إلى باب المصطلح ادرس كليات وقواعد المصطلح قبل أن تبدأ في دراسة مسائل المصطلح، لأن هذه الدراسة الأولية في القواعد تجعلك تلم بكل مسائل هذا الفن، وتلين لك فروعه، فلا يشكل عليك شيء من هذه الفروع. وقد ذكر العلماء أن هناك فوائد كثيرة نجملها فيما يلي، يعني في دراسة العلم على طريقة التأصيل والتقعيد. الفائدة الأولى أن فيه إحياء لطريقة الكتاب والسنة، أن هذه طريقة الكتاب والسنة يا أحبابي، القرآن والسنة لا يفصلان في كثير من الأحكام على وجه التفصيل، وإنما ينص القرآن أو السنة على أصل من الأصول يندرج تحته من الفروع ما لا يتناهى. مثلا عندك مثلا قول ربنا جل وعلا: ويحل لهم الطيبات. هل تعرفون أن باب الأطعمة كله على مختلف أنواعه وتباين أصناف الأطعمة، سواء ما كان عرف منها في السابق أو ما كان معروف اليوم أو الأطعمة التي ستعرف في اللاحق، كلها تدخل تحت ويحل لهم الطيبات، فما كان من الأطعمة يوصف بالطيب فإنه حلال. إذن القرآن طريقته التقعيد ليست طريقته التفصيل. لو أن القرآن نص على أفراد الأطعمة من هنا إلى أن تقوم الساعة، كم صار مجلد القرآن؟ واجد. لكنه سبحان الله سورا معدودة وآيات معدودة، إلا أن الله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وذلك لأن القرآن منهجه منهج التأصيل والتقعيد، يعطيك الأصول في الأبواب، فإذا عرفت الأصل في الباب انطلق في هذا الباب ولا يهمنك شيء. مثل الباب المعاملات، أعطاك الله في قاعدة، قال: وأحل الله البيع. فإذا كل بيع عرفته الدنيا بمختلف أشكاله وصوره، كل معاملة سواء كانت من المعاملات في معارض السيارات، أو من المعاملات البنكية، أو من المعاملات التي تدور بين المؤسسات والشركات وبين الأفراد، الأصل فيها الحل والإباحة، إلا المعاملات التي دل الدليل على إيش؟ على أنها حرام، فتخرج هذه المعاملة بعينها من جملة ذلك الأصل، ويبقى ما عداها من المعاملات على أصل الحل والإباحة. إذن يلا اسبح. وكذلك نقول باب الزينة، الزينة منها ما هو مأكول، ومنها ما هو مشروب، ومنها ما هو ملبوس، ومنها ما هو مركوب، ومنها ما هو مفروش، ومنها ما هو معلق، ومنها ما هو يدخل تحت زينة المرأة. أعطاك الله جزءا من الآية يدخل فيه كل ما يسمى زينة، وهي قول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله. فالله أنكر على من حرم ولا أنكر على من أحل؟ أنكر على من حرم، مما يدل على أن الأصل في الزينة إيش؟ الحل. وقوله زينة الله، زينة مضاف، والاسم الأحسن مضاف إليه. وقد تقرر في قواعد الأصول عند الأئمة الفحول أن المفرد المضاف يعم، فيدخل في ذلك كل ما يسمى زينة، فيدخل فيها زينة المرأة. فالأصل المعتمد عندنا أن يعني عند قصدي عند المسلمين أن الأصل في زينة المرأة الحل، إلا الزينة التي نص الدليل على تحريمها. فإذا اكتشف النساء مكياج ولا تشجير ولا أي شيء من أنواع الزينة، فلا ينبغي للإنسان أن يمنعه، بل يجري على أصل الحل حتى يتبين له إيش؟ أنه إيش يا جماعة؟ أنه حرام. طيب النمص زينة تتزين بها النساء، نقول لا، هذه الزينة بخصوصها قد ورد الدليل بإيش؟ بتحريمها. أنتم معي يا جماعة؟ كذلك تقصير الشعر التقصير الزائد الذي يدخلها في مشابهة حد الرجال، هذا نوع من الزينة تتزين به النساء، لكن قد ورد الدليل بإيش؟ بتحريمها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. فإذا الزينة التي لم يأتي الدليل بتحريمها فالأصل فيها الحل والإباحة، الحل والإباحة، هذا هو منهج القرآن. شوف كيف دخلك تحت هذه القواعد من. فإذا درسنا العلم أيها الفضلاء الكرماء على طريقة التأصيل والتقعيد فإننا بذلك إيش ننتهج منهج الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ولا لا؟ يعطيه قواعد في بعض الأحاديث قواعد، وفي مؤلف صغير القواعد من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز هذا المؤلف. يعني مثلا الأعمال بالنيات، هذه قاعدة كبيرة، هذه يدخل تحتها من الفروع ما لا يتناهى، بل قال الشافعي إنها تدخل رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين، يقول إنها تدخل تحت 70 بابا من أبواب العلم، بل قال غيره من أهل العلم بل تدخل في كل باب من أبواب العلم، وهي حديث واحد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا من أعظم القواعد. كل البدع المنتشرة في العالم العربي والإسلامي سواء منها ما يرجع إلى بدع اعتقادية أو بدع قولية أو بدع عملية، كل البدع تدخل تحت هذا الأصل أنها محدثة في الدين، وكل إحداث في الدين فهو رد. يا ناس منهج عظيم هذا، منهج التقعيد والتأصيل، ينبغي أن ننتبه له انتباها، ينبغي أن ننتبه له انتباها كثيرا. باب العبادات، باب العبادات، كل باب العبادات يدخل تحت آية واحدة، ويقول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم، فدل ذلك على أن العبادة لا تكون عبادة إلا بإيش؟ إلا إذا أذن الرب بها، والمراد بالإذن هنا يعني الدليل، كأن الله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأتي به الدليل، لأن ما لم يرد به الدليل على جواز التعبد به فالله لم يأذن به. لو أن الله أذن لعباده أن يتعبدوا له بهذه العبادة العقدية أو القولية أو العملية لبعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من أطاع أحدا في بدعة أيا كان نوع هذه البدعة فقد اتخذه شريكا مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كل العبادة. ولذلك قال العلماء الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل الجواز. طيب وضد العبادات العادات، العادات الناس، قالوا والأصل في العادات الحل حتى يرد دليل المنع، وكل ذلك من قواعد القرآن، كل ذلك من قواعد القرآن. فإذا يا إخواني من درس العلم على طريقة التأصيل والتقعيد فإنه يكون بذلك منتهجا منهج التقرير العلمي الصحيح، لأنه متبع في ذلك كتاب ربه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفائدة الثانية من فوائد دراسة القواعد أنها حزام أمان من الحيرة في كثرة الفروع، فإن الفروع كثيرة والأعمار قصيرة، فلو أن الإنسان أقبل على دراسة الفروع مع كثرتها من غير أم تجمعها ولا كلية تعود إليها فإنه يخشى عليه من إيش؟ من الحيرة والتيهان والانقطاع. ولذلك يقول الناظم وبعد فالفقه عظيم واسع ونجمه بين الفنون ساطع، لكن وش المشكلة؟ لكنما فروعه كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة إن لم تكن تنظم في قواعد تسهل الرجوع للفوائد. فإذا نظمت هذه الفروع الكثيرة تحت قواعد وأصول فإنها حينئذ لا يحار العقل فيها ولا ينقطع الطالب ولا ينكسر به مركب الطلب أبدا. يعني تصور تحت الأعمال بالنيات قد يدخل تحتها مئات الفروع، فبدل ما تدرس كل فرع على حدة تحفظ الأمور بمقاصدها، خلاص إذا عرفت حكم 1000 مسألة بمعرفتك لحكم مسألة واحدة. كذلك اليقين لا يزول بالشك، يدخل تحته كل فرع يتجاذبه يقين وشك فتطرح الشك وتعمل باليقين. كم يدخل فيها بالله من الفروع؟ يدخل فيها في فروع الطهارة، فروع الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، باب الحدود والكفارات والجنايات وغيرها. اليقين لا يزول بالشك، حتى في باب المعاملات من ادعى عليك دينا فالأصل إيش؟ فالأصل المتيقن أن ذمتك بريئة، فالأصل هو البقاء على اليقين حتى يأتي المدعي كم يدخل تحته. فبدل ما تقعد تدرس كل فرع من هذه الفروع الكثيرة على حدة، احفظ هذه القاعدة وأتقن الاستدلال عليها واعرف كيفية التخريج عليها، في 3 أيام تكون قد حفظتها ها؟ 100 المسائل. فحتى لا يتشتت الذهن في كثرة الفروع ينبغي للإنسان أن يسلك هذا الطريق. أنا ما أدري أنتم معي يا إخوان ولا ها؟ كلامي هذا يعني إن شاء الله أنه ماشي. فإذا ينبغي لنا أن نفهم أن الفروع الفقهية كثيرة. كم في فرع في باب المياه، وكم في فرع في باب الآنية، بل في كتاب الطهارة كم في من فرع. تفنى الأعمار وتنقطع الأوقات والإنسان لم يستجمع شيئا إلا شيئا يسيرا من الفروع، إلا شيئا يسيرا من الفروع. نعم. الثالث أنها الطريقة المتفقة مع خصيصة هذه الأمة، أن في دراسة التقعيد والتأصيل إحياء لميزة تميزت به هذه الأمة وخصيصة اختصت بها، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأوتيت جوامع الكلم. فإن مما اختص به نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم أنه أوتي إيش؟ جوامع الكلم. قال في الحديث الآخر عند أحمد وغيره وقال: واختصر لي الكلام اختصارا، وهو يعبر عن إيش الآن؟ عن القواعد، لأن القواعد هي من جوامع الكلم وهي مختصر الكلام. فإذا إذا درس الإنسان هذه الطريقة العلم على هذه الطريقة فإنه يكون بذلك محييا لهذه الخصيصة التي اختصت بها أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن البلاغة عند العرب ليست في تطويل الكلام ولا في تشقيق العبارات، وإنما البلاغة هي تقليل اللفظ الذي يحمل بين طياته معاني كثيرة. يعني الوجازة في اللفظ مع كثرة المعنى مع عمق المعنى، هذا هي البلاغة. كلما كان لفظك قليلا ومعاني تلك الألفاظ واسعة كلما صرت بليغا. أما واحد يخثرق من الصبح للليل والمعاني تلقاها إيش؟ معنى 2 أو 3، ما يعود يعيد ويكرر ويزيد، هذه البلاغة. فليست العبرة بكثرة الكلام ولا بتشقيق العبارات ولا بتصنيف الكلمات ولا بالتنطع في إخراج الألفاظ، وإنما العبرة بإيش؟ باختصار الكلام مع عمق معنى. إذن هذه خصيصة هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى تقليل الكلام بقوله قال: وأوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فمن سلك طريقة التأصيل والتقعيد فإنه سيكون متفقا مع تلك الخصيصة التي اختصت بها الأمة والميزة التي عالت بها تلك الأمة الشريفة المكرمة زادها الله شرفا ورفعا. ومن فوائدها أيضا وهي الفائدة الرابعة أن طالب العلم لن يشم رائحة الرسوخ في العلم إلا بالقواعد والأصول. ما يمكن أبدا إنسان، لا يمكن أبدا، وهذا بالتجربة وبتقرير العلماء وبإجماعهم وبالتجربة أيضا، أن الإنسان لا يمكن أن يشم رائحة الرسوخ ولن يبلغ رتبة الرسوخ في العلم والكمال العلمي إلا بدراسة القواعد. أتحدى. ولذلك تجدون الراسخين في العلم في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن، والذين صارت لهم كلمة صدق في الأمة، والذين تفزع الأمة لهم بعد الله جل وعلا في كشف نوائبها وما يحدث وما ينزل لها من أمور الأمن والخوف، تجد هؤلاء الذين يستفاد من أقوالهم ويصفون بالرسوخ في العلم هم أهل التقعيد والتأصيل، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبل ذلك الأئمة الأربعة لهم قواعد وأصول بنوا عليها مذاهبهم، وأتباعهم يعيشون ويقتاتون على تلك القواعد والأصول، عقول فحول، فلم يصلوا إلى درجة الرسوخ إلا بإيش؟ إلا بدراسة تلك القواعد. ولذلك اشترط العلماء بالإجماع أن الإنسان لا يكون مجتهدا إلا إذا درس أصول الفقه، والمراد بأصول الفقه يعني قواعده وأساساته. فإذا لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان راسخا في علميته واثقا من علميته مقنعا بتعليمه إلا إذا درس العلم على طريقة التأصيل، إلا إذا درس العلم على طريقة التأصيل والتقعيد. ولذلك على الطالب أن يضبط الكليات والأصول فإن بها الوصول إلى درجة الرسوخ وإلى الكراسي العليا في العلم. وأما من يمشي مع الفروع فإنه قد لا تأبه الأمة بقوله كثيرا. المسألة الخامسة أنها الطريقة التي توصل العبد إلى معرفة الراجح من المرجوح. والمقبول من المردود، والصواب من الخطأ، والصحيح من الباطل، أنها توصل العبد إلى معرفة الراجح من المرجوح. فإن هذه فإن الغالب أن خلاف العلماء رحمهم الله تعالى يرجع إلى خلافهم في قواعد. فإذا كنت أنت تعرف وجه الحق في هذه القاعدة فسوف تكون عندك الملكة في الترجيح بين خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك من لا يعرف القواعد ولا الأصول فإنه سيشكل عليه أمر خلاف العلماء والترجيح، لأن الترجيح له أوجه، من لم يعرف هذه الأوجه فلن يستطيع أن يحكم بين العلماء المختلفين. الترجيح له طرق وله قواعد وأصول، من لم يتقنها ولم يعرفها فإنه لا يستطيع حينئذ أن يحكم بين المختلفين من أهل العلم. فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصل إلى درجة يقول فيها والراجح كذا والصحيح كذا والحق كذا، إذا أراد أن يصل إلى هذه المرتبة في معرفة الراجح من المرجوح فلن يصلها أبدا إلا بطريقة دراسة التقعيد والتأصيل. الفائدة السادسة أنها الطريقة التي يعرف بها الطالب مآخذ العلماء في خلافهم، أنها الطريقة كما سأضرب أمثلة الآن، أنها الطريقة التي بها يعرف الطالب السبب الذي اختلفوا به العلماء. العلماء اختلفوا، لا بد لكل خلاف من إيش؟ من سبب. العلماء لم يختلفوا هكذا، لا بد من خلاف من سبب، إما في قضية تقييد، وإما في قضية تصحيح حديث أو تضعيف حديث، وإما بلوغ حديث أو غير، كما ذكره العلماء في أسباب اختلاف العلماء. فالذي لا يدرس القواعد ولا الأصول التي يخرج عليها العلماء أقوالهم فإنه لن تكون عنده الملكة في فهم أسباب خلاف العلماء. وأما من يعرف القواعد والأصول التي تبني عليها المذاهب أصول فروعها فإنه حينئذ يقول واختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الحنفية وذهب الجمهور، وسبب الخلاف بين العلماء هو خلافهم في أصل كذا وكذا أو قاعدة كذا وكذا. واضح هذا يا جماعة؟ وأضرب لكم مثالا حتى يتضح لكم الأمر. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة اشتراط الولي في النكاح، هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها أو لا بد من إذن وليها، لا بد من أن يتولى ولي العقد؟ اختلف العلماء، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة رفع الله درجاتهم في الفردوس الأعلى إلى أنه شرط من شروط صحة النكاح، وأن المرأة لو تولت عقد زواجها بنفسها أو تولت عقد زواجها امرأة أخرى فإن نكاحها باطل. قال الحنفية لا يا جمهور اسمحوا لنا هذا ما هو بصحيح. وش الحق عندكم يا الحنفية؟ قالوا الحق عندنا أن الولي شرط كمالي لا شرط يؤثر في صحة العقد، إن حصل الولي الحمد لله العقد ما شاء الله، وإذا ما حصل الولي فالعقد يصح ولو تولته المرأة بنفسها. فالحنفية عندهم أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بإيش؟ بنفسها. طيب اللي ما يدرس الأصول والقواعد ما يدري عن خلاف العلماء، ما يدري عن سبب الخلاف. قال العلماء رحمهم الله سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور هو خلافهم في قاعدة. إذا عرفنا الحق في هذه القاعدة سوف نعرف الحق في إيش؟ في الخلاف، هل الولي يشترط ولا لا. الحنفية رحمهم الله قعدوا قاعدة وهي أن الحكم فيما الحديث إذا ورد في مسألة تعم بها البلوى وكان حديث أحد فإنه غير مقبول. هل الزواج كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا قليلا؟ الناس كانوا يحتاجون للزواج ولا لا؟ كانوا يتزوجون في عهده كثيرا ولا لا؟ فلو كانت كل زيجة تحصل في عهده يقول لا بد من الولي لانتشر ذلك العلم بين الناس، ومع انتشار العلم لا بد أن يكثر الرواة، فكون المسألة تقع كثيرا والناس يحتاجها كثيرا ومع ذلك لا ينقلها إلا من واحد أو اثنين، هذا دليل على أن خبرهم مقدوح فيه. ولذلك يقولون إن خبر الآحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى، خبر الآحاد واحد واثنين غير معتمد فيما تعم به البلوى، ومسألة النكاح تعم بها البلوى، ولم يروي أحاديث الولي إلا ثلاثة فقط أو اثنين على مختلف رواياتهم. إذن كيف هذا؟ ما يمكن، إذن ما نقبل الأحاديث، نرد هذه الأحاديث. وليست هذه بأول بركات الحنفية في رد الأحاديث، وهم من أوسع المذاهب الأربعة ردا للحديث. قال الجمهور: أخطأتم أيها الأحناف، بل إن المعتمد عندنا صحة النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح النص إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام فالواجب علينا أن نقول بمقتضاه وأن نعمل بمدلوله بغض النظر عن كون القضية تعم بها البلوى أو ما تعم بها البلوى. لا شأن لنا بآحاد القضايا ونوع القضايا، ما ندخل فيها أبدا، وإنما المعتمد عندنا هو إيش؟ صحة السند. وقد صحت أسانيد اشتراط إيش؟ الولي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه بسند، قال عنه الحافظ بسند صحيح، وغير ذلك من الأدلة. طيب هي حديثين ولا ثلاثة؟ نقول: مالك دخل أنت في المسألة ذي؟ ما دام أن الحديث صح سنده وأثبته العلماء فالواجب علينا أن نقول بمدلوله ومقتضاه، وأن لا نقدم عليه قولا ولا رأيا ولا تقعيدا ولا تأصيلا ولا غير ذلك. فإذا سبب خلاف العلماء في قضية اشتراط الولي يرجع إلى خلافهم في إيش؟ في قاعدة، في قاعدة، وهي: هل خبر الآحاد فيما يتعم به البلوى مقبول ولا غير مقبول؟ فالحنفية عندهم غير مقبول فردوا أحاديث الولي، والجمهور عندهم مقبول فقبلوا أحاديث الولي. فإذا لم يكن طالب العلم متمرسا على معرفة الحق في هذه القاعدة فإنه لن تكون عنده الملكة في معرفة مآخذ خلاف العلماء. وهذه لذة الفقه يا إخواني، لذة الفقه في أمر واحد، في أمر واحد، وهي معرفة سبب الخلاف. لذة الفقه أن تعرف سبب الخلاف، لأنك حينئذ سوف تدرس القاعدة وتدرس بعدها الأدلة المرجحة لقولك أو لقاعدتك، ثم حينئذ يحصل في قلبك لذة عجيبة. ولذلك من أجمل الكتب التي تتكلم عن مآخذ العلماء بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، ليس الجد وإنما لابن رشد الحفيد، هذا من أجمل الكتب، لأنه يقول: واختلف العلماء في كذا، ثم يقول: وسبب الخلاف بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فعلا يربي الإنسان على بلوغ درجة الاجتهاد. فأنا أنصحكم أن تقتنوه في مكتبتكم، وإذا درستم مسألة فقهية فادرسوها من هذا الكتاب، لأنه يعطيك أقوال العلماء في المسألة منسوبة إلى أصحابها، وكذلك يبين لك سبب الخلاف بينهم. أحيانا يرجح وأحيانا يمشي بدون ترجيح، بناء على أن الذي قرأ الكتاب يعرف أصلا الراجح في إيش؟ في هذه القواعد. وتجد أن الكتاب من أوله إلى آخره مبني على إيش؟ أسبابه مبنية على قواعد وأصول. إذن أغلب الأسباب التي جعلت العلماء يختلفون هو بسبب اختلافهم في أصل من الأصول أو قاعدة من القواعد. فإذا لم يكن الإنسان محكما هذه الأصول ومحكما هذه القواعد فإنه لن يتعرف على أسباب خلاف العلماء، وإنما سيقرأ فروعا، هكذا يقرأ مقلد بس. لكن أما أن تكون له وجهة نظر في المسألة، أن يكون له يعني توضيح في المسألة أو بيان للمسألة أو سبر غور في المسألة، فإنه لن يصل إلى هذه الدرجة. مثال آخر، خذ مثال آخر. اختلف العلماء في مسألة النية في الوضوء. ما حكم النية في الوضوء؟ أهي شرط لا يصح الوضوء إلا به، أم هي شرط كمالي إن حصلت الحمد لله وإذا ما حصلت ما يضر؟ اختلف العلماء في ذلك على كم قول؟ على قولين. منهم من قال إنها شرط في الطهارة، إنها لابد منها في الطهارة، وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، على خلاف بينهم في التعبير فقط. يعني منهم من قال واجب، منهم من قال شرط، منهم من قال ركن، لكنهم اشترط، قالوا لا بد من النية في صحة الطهارة، ما تصح الطهارة إلا بنية. ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وخالف في ذلك من؟ الحنفية. ليه يا حنفية؟ قالوا: اسمع، نحن عندنا قاعدة، وهي أن الوسائل لا تفتقر في صحتها إلى النية. الشيء اللي وسيلة لعبادة ما يفتقر إلى نية. طيب والوضوء وسيلة إلى صحة الصلاة. فبما أن الوضوء وسيلة فهو لا يفتقر إلى نية. هذه القاعدة عند الحنفية. الحنفية عند القاعدة وهي أن الوسائل لا تفتقر إلى النيات. طيب، وأما الجمهور فالقاعدة عندهم أن كل عبادة فإنها لا تصح إلا بالنية بغض النظر عن كونها وسيلة أو مقصود. ما ينظرون إلى كونها وسيلة ولا مقصود، ما ينظرون، وإنما ينظرون هل هي عبادة ولا لا، هل أنت تفعلها على وجه التعبد لله والقربة والطاعة ولا لا. إنسان يتوضأ يتقرب لله بهذا الوضوء، إذن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، فبما أنه عبادة فلا يصح حينئذ إلا بإيش؟ إلا بالنية على شرط الجمهور. فالجمهور يقولون النية شرط في صحة العبادة بغض النظر عن كونها وسيلة أو مقصود. وأما الحنفية يقولون لا، بل نحن نفرق بين ما كان من العبادات وسيلة وبين ما كان من العبادات أصلا ومقصودا. الصلاة يشترط عند الحنفية لها النية لأنها مقصودة، لكن الوضوء لا يشترط له النية لأنه وسيلة. هل تعرفون الخلاف بين العلماء؟ لا، الراجح من خلاف العلماء، ما هو القول الصحيح؟ ما في شك. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة، فالقول الصحيح مع الجمهور. لماذا؟ لأن قاعدة الجمهور أصح وهي التي دلت عليها الأدلة، وأما قاعدة الحنفية فهي قاعدة منقوضة مجرد رأي ما عليها دليل أبدا. ولذلك القول الصحيح أن النية شرط في صحة الوضوء، بل إننا نقول إن القاعدة التي ستأتينا إن شاء الله أن النية شرط في صحة كل مأمور. المأمورات كلها لا تصح إلا بالنية. من فعل شيئا من المأمورات العبادية من غير نية فإن فعله هذا باطل غير صحيح. فإذن النية شرط في صحة العبادات أخي خالد بغض النظر عن كونها وسيلة ولا مقصود. ثم انت عاشف الحنفية صدناهم صيد، نقول تعالوا يا حنفية التيمم هل هو وسيلة ولا غاية ولا مقصود لذاته؟ قالوا والله وسيلة. قلنا طيب أنتم في مذهبكم تشترطون النية لصحة التيمم، هذا تناقض ولا لا؟ لأن القاعدة أصلا بنيت على غير هدى، وغالبها تلك القواعد التي توجب لصاحبها التناقض تجدها أصلا مدخولة ومهزوزة، والقاعدة غير مبنية على دليل من الكتاب ولا من دليل من السنة، وليس لها أصل في الشرع أصلا. لو أنكم اعتقدتم صحة قاعدتكم لحكمتم بها على كل الوسائل، لكنكم تشترطون النية في التيمم مع أنه وسيلة، ولا تشترطون النية في الوضوء مع كونه وسيلة. الله، هذا تناقض. فإما أن تشترطوا النية في التيمم والوضوء وتخرجون من التناقض وتصيرون مثلنا، وإما ألا تشترطوا النية فيهما جميعا. أما أن تشترطوها في وسيلة دون وسيلة فإن هذا عين التناقض، والتناقض دليل على فساد التأصيل، التناقض دليل على فساد التأصيل. ما فهمتوا يا جماعة؟ ناخذ مثال ثالث، ناخذ مثال ثالث. اختلف العلماء في مس الذكر، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مس الذكر هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض. ذهب الجمهور إلى أنه ينقض، والجمهور من الآن؟ مالكية والشافعية والحنابل، على خلاف بينهم في اشتراط في الشروط التي ينتقض بها، لكن المهم أن في الإجمال أنهم قالوا ينقض. وذهب الحنفية إلى أنه ما ينقض. يلا الخيرة، ليه؟ قالوا إن الناس يحتاجون في العهد النبوي إلى مس فروجهم ولا لا، ولا ما يحتاجها إلا واحد واثنين، فهي قضية عامة تعم بها البلوى، يحتاجها الناس كثيرا، يستنجون كثير من الناس يحتاج إلى بيان هذا الحكم لأنها مسألة عامة. مس الإنسان لذكر هي مسألة عامة تعم بها البلوى، فلو أن كل واحد مس ذكره وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينتقض وضوئي ولا لا يا رسول الله وأفتاه، لكان الناقلون بالمئات. لكن من الذي نقل لنا الوضوء من مس الذكر؟ فيقول لم ينقله لنا إلا امرأة وهي بسرة بنت صفوان. مس الذكر وامرأة، فقالوا لا 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 لا، فكنا من الحديث، الله يبارك فيك، حديثنا غير مقبول عندنا، حديثنا غير مقبول. ليه؟ قالوا لأن المسألة تعم بها البلوى، تعم بها البلوى، ولم ينقله إلا الواحد وهي امرأة لا شأن لها بذلك. فإذا أكيد أن حديثها مدخول وأن حديثها إيش فيه خلل. قالوا الجمهور أبدا أبدا أبدا، بل حديثها مقبول وحديث صحيح ونحن نعتمده ونقول به ونتعبد لله جل وعلا بمقتضاه. قال الحنفية ليه؟ قالوا لأنه صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا أن نقول بمدلوله ونؤمن ونعمل بمقتضاه، بغض النظر عن كون المسألة إيش مما يعم بها البلوى أو مما لا يعم بها البلوى. ثم قالوا ومن قال لكم إنه لم يروه إلا بسرة؟ أن بسرة رضي الله عنها تقول من مس ذكره فليتوضأ، بل رواه أبو هريرة. قل النبي صلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وروته كذلك أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فرجه فليتوضأ. بسرة قالت ذكره، وأم حبيبة قالت فرجه. وكذلك رواه عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فإن الحديث كثيرة، ولكن حتى مع كثرتها لا تبلغ رتبة التواتر. نقول جعلها ما تبلغ رتبة التواتر، المهم صحيحة ولا لا؟ صحيحة ولا لا؟ فإذا صح الحديث فهو إيش؟ مما يجب القول، مما يجب القول بمدلوله. فإذا يا إخواني، من ليس عنده معرفة بتلك القواعد والأصول التي بسببها اختلف العلماء، من ليس عنده علم ولا فهم ولا اطلاع ولا معرفة بتلك الأصول التي والقواعد التي بسببها اختلف العلماء، لن تكون عنده الملكة في معرفة مآخذهم ولا الملكة في معرفة الراجح من المرجوح. أمثل بعد رابع عشان تتضح المسألة مرة. ها، المثال الرابع، إذا اختلف، إذا جاء كلب ها وولغ في الإناء، قام يشرب في الإناء، فكم يجب غسل هذا الإناء؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور وهم مالكية والشافعية والحنفية، لا والحنابلة. شوفوا ترى مو كل شيء الجمهور لازم هالثلاثة، لا، الأئمة كم يا جماعة؟ أربعة. إذا اجتمع ثلاثة على واحد فالثلاثة هؤلاء المجتمعون هم الجمهور، أي بغض النظر عن أنواع مذاهبهم، لكن هنا نقول الجمهور الآن من هم؟ المالكية الشافعية والحنابلة. قالوا يجب عليك أن تغسله سبعا، إحداها بتراب، هذا من باب الواجبات. وذهب الحنفية إلى الاكتفاء بكم غسلة؟ ثلاث غسلات. قالوا ليه طيب يا حنفية؟ قالوا تعال نحن عندنا قاعدة ما يمكن نخالفها أبدا، وهي أن الراوي إذا روى شيئا وخالفه، انتبه الراوي نفسه إذا روى شيئا وخالفه، فالعبرة في رأيه لا في روايته. يعني يلقون روايته، يرمون بالرواية ويعملون بإيش؟ برأيه. يقول لأنه هذا الراوي لم يعمل بخلاف روايته إلا لعلمه أن ثمة ناسخ نسخها، تصورت المسألة؟ فيقولون إذا تعارض رأي الراوي، رأي الراوي وروايته، فالمعتمد عند الحنفية إيش؟ الرواية ولا الرأي المعتمد عند الحنفية؟ الرأي. فالحنفية تقدم الرأي على الرواية. طيب وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا لا عبرة برأي أحد إذا صح النص، حتى وإن كان راويه، حتى وإن كان راويه ما يضر، لأنه لا عبرة ولا نقدم وبين يدي الله ورسوله، فلا عبرة بخلاف أحد. اسمعوا القاعدة، فالمعتمد عند الجمهور الرواية لا الرأي، والمعتمد عند الحنفية جاوبوني يا إخوان الرأي لا الرواية. طيب وش وين؟ قال الجمهور عندنا حديث وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، زاد مسلم أولاهن بالتراب. يلا يا حنفي يقبلوا هذا في الصحيحين. قالوا لا لا لا، جعله في الصحاح الثلاث ما نقبله. ليه؟ قالوا لأن الراوي من هو؟ أبو هريرة. يقولون وقد صح عن أبي هريرة أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثة. ليه؟ ما ندري. لكن الحنفي يقول لا نحن ندري. ليش يخالف أبو هريرة وقد صح السند عنه؟ قالوا لأن أبا هريرة علم أن ثمة ناسخ لروايته الأولى، فرأيه هذا ليس مبنيا على المخالفة، لأننا ننزه الصحابي أن يخالف روايته عمدا، وإنما خالفها لعلمه أن هناك ناسخ أو أنها غير صحيحة. فالمقدوح ليس رأيه، ليس في رأيه، فالقدح ليس في رأيه وإنما في روايته. شفت كيف سبب الخلاف؟ فصار الخلاف بسبب هذه القاعدة. طيب أنتم أيها العلماء الفضلاء النبلاء، ما الصحيح عندكم في القاعدة؟ هل القاعدة الصحيحة هي ما قررها الجمهور، ولا الصحيح ما قرره الحنفية؟ أجيبوا يا جماعة. إذن القول الصحيح مع الجمهور لصحة قاعدته، القول الصحيح مع الجمهور لصحة قاعدته، وهو أن الكلب إذا ولغ في الإناء يجب غسله سبعا، إحداها بتراب. مثال بعد. اختلف العلماء فيما يصل إلى الميت من أعمال الحي، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يصل إلى الميت من أعمال الحي، يعني إذا عمل الحي عملا وأهدى ثوابه لمن؟ للميت. فأي عمل يصل ثوابه ولا كل الأعمال؟ هل الباب مفتوح على مصراعيه ولا هناك أعمال معينة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الباب في ذلك واسع، فأي عمل من الأعمال التعبدية يفعله الحي ثم يهدي ثوابه للميت فإن الميت ينتفع بهذا الثواب، بهذا العمل، بثواب هذا العمل، صلاة، زكاة، صلاة، صدقة، حج، وفاء نذر، عمرة، طواف، سعي، ذكر، حتى لو ذكرته ألف مرة ثم تنوي بها أن ثوابها للميت يصل، فتصله كل طاعة يفعلها الحي. وهذا اختاره فحل الإسلام بن تيمية رحمه الله، وعليه فتوى بعض العلماء المعاصرين. القسم الثاني أو عفواً القول الثاني قالوا لا 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 لا، الباب ليس مفتوحاً على مصراعيه، بل لا يصل إلى الميت من أعمال الحي إلا ما ورد الدليل بأنه ينتفع به. إيزين هالقاعدة دي إلا ما ورد الدليل بأنه ينتفع به. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الحي إذا فعلت هذا وصل إلى الميت ونفعه، فنقول هذا العمل مخصوص لا يقاس عليه غيره. طيب إذن ووجه الخلاف بينهم في أي؟ قال خلاف بينهم في قاعدة، وهي أن الأصل فيما يصل إلى الميت من أعمال الحي هل مبناه على التوقيف، هل مبناه على التوقيف ولا الاجتهاد؟ فالذين قالوا مبناه على التوقيف لم يتجاوزوا حدود النص، والذين قالوا مبناه على القياس والاجتهاد فتحوا الباب على مصراعيه. أنتم معي في هذا؟ طيب مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا، قال أولها إيش؟ صدقة جارية، والصدقة عبادة، وش يا جماعة؟ مالية. إذن بما أن الصدقة تصل وهي عبادة مالية نقيس عليها كل العبادات المالية. والذين قالوا إنه مبني على التوقيف قالوا بل هو مخصوص بالصدقة فقط لا يقاس عليها غيرها من العبادات المالية. طيب وش الراجح عندكم يا جماعة؟ ما هو الراجح؟ هل الباب مفتوح على مصراعيه فكل عمل يعمله الحي يصل ثوابه للميت، ولا الباب توقيفي على ما ورد به النص؟ أنا أريد الإجابة منكم يا جماعة، شو رأيكم؟ أي القاعدتين أصح؟ هل هذه القاعدة التي قررها هؤلاء أو هؤلاء؟ يعني هل نقول إن الأصل فيما يصل إلى الميت من أعمال الحي التوقيف، ولا نقول الأصل فيه الاجتهاد والقياس؟ إيش رأيك يا خالد؟ اجتهد يلا، ترى القواعد تربي الطالب على ملكة الاجتهاد مثل ما قلنا. ها طيب ها إيش رأيك يا أخ؟ أوه عشان ابن تيمية يعني أنت رجحت باعتبار النظر إلى القائل لا باعتبار نظر صحة القول ومطابقة للدليل، وهذا خطأ في أوجه الترجيح، لأن عظمة القائلين ليس بلازم إيش؟ لا يستلزم صحة أقوالهم. فالعبرة فالصحة والخطأ لا تعرف بالقائل وإنما تعرف بموافقة الدليل. إيش رأيك يا شيخ؟ مبني على اجتهاد القياس، يعني إن كل العبادات تصل إلى فالصدقة بس أجل. أنت تقول يعني أنت تقول أجل التوقيف، هذا قول ثالث في المسألة ده. بس ما أدري إيش قاعدك عاد أنت اللي تبني عليها. هذا قول ثالث في المسألة دي. أنا فهمتك لكن هذا ما أدري إن أحد قال به، ما الله أعلم إن كانك سمعنا أحد قال به. إيه أحسن جزاك الله. لكن أنا أشجع فيك هل إبداء الرأي، ترى إبداء الرأي مطلوب، مطلوب إن إبداء الرأي حتى وإن كان خطأ، لكن يبدي الإنسان رأيه، كون هالشجاعة إن كون الإنسان يبدي رأيه هذا طيب. وش رأيك أبو شاكر؟ مرة ما في قول ثاني عندك، ايش رايك يا عبد الرحمن؟ الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة ان ما يصل الى الحي الى ايش ان الميت من اعمال الحي مبناه على التوقيف، فما ورد الدليل بانه يصل وينتفع به الميت فاننا نقول به، وما لم يرد الدليل به فاننا نتوقف عنه. طيب ليه؟ يقولون لان وصول الثواب، وصول الثواب من الحي، الحي الان بر المقبرة، بر المقبرة ويفعل العبادة. طيب وصول ثواب العبادة من الحي إلى الميت شيء مدرك بالحواس ولا أمر غيبي؟ أمر غيبي ولا مدرك؟ فبما أنه يدخل تحت الأبواب الغيبية فحينئذ نقول أبواب الغيب مبناها على التوقيف والاجتهاد في الغيب، لأن الاجتهاد لا يكون إلا فيما يستطيع الإنسان أن يقحم عقله فيه، وأما مسائل الغيب فلا مدخل للعقول فيها. فكون تثبت أن الميت انتفع الآن في قبره، انتفع الميت الآن في قبره بهذه العبادة، فإنك تثبت أمرا غيبيا. فإذا أثبت النص أنه ينتفع بها في قبره فإننا نقول بها، لأن النص يثبت فيه الشارع ما يشاء. وأما ما لم يأتي به النص فإنه لا يجوز لك إقحام عقلك في هذه المسألة، ولا القياس ولا الاجتهاد في هذه المسألة. وهذا الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله الجميع رحمة واسعة. وأني والله لأستعظم مخالفة أبي العباس بن تيمية في هذه المسألة، ولكن الحق في هذه المسألة هو ما اختاره الشيخ عبد العزيز وجمع من أهل العلم، وهو قول لكثير من سلف الأمة وأئمتها. فالشاهد أن هناك قاعدة متفرع على قاعدة، الأصل فيما كان من الغيب التوقيف، فلا مدخل للعقول فيما هو من باب الغيب، صح يا جماعة؟ طيب وابتنى على هذه القاعدة أن وصول الأعمال من الحي إلى الميت ما إيش؟ أمر غيبي، مثل ما قلت أنت الآن أمر غيبي، فبما أنه من الأمور الغيبية فلا بد أن نطبق عليه تلك القاعدة، وهي أنه مبني على التوقيف فلا مدخل فيه للاجتهاد. فما أثبته الدليل أنه يصل إلى الميت فهو يصل، وما لا فلا. وبناء على ذلك فالحج يصل ولا ما يصل؟ يصل لورود النص به في حديث ابن عباس أو في حديث وفي حديث الخثعمية أيضا. طيب العمرة تصل ولا لا؟ تصل، لحديث أبي المنتفق قال وحج عن أبيك واعتمر. طيب الصدقة تصل ولا لا؟ تصل. العلم النافع تصل ولا لا؟ يصل ولا لا؟ الولد دعاؤه، دعاء أولاده وأقاربه والمسلمين جميعا له يصل ولا لا؟ يصل ولا لا؟ النبي سمي يقول استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت، وشرع في صلاة الجنازة أن لأنه ينتفع بهذا الدعاء. طيب وفاء النذر، الوفاء بالنذر يصل ولا لا؟ يصل ولا لا؟ يصل لورود الدليل به. طيب الصوم يصل ولا ما يصل؟ عفوا يا شيخ، يصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب وما وغير ذلك مما دل الدليل عليه بأنه يصل. أي صوم؟ الصوم هنا مطلق، يدخل في الصوم الواجب إذا تمكن من قضائه ولم يقضه، وأما إذا استمر به المرض حتى مات ولم يتمكن من قضائه فلا حرج عليه. وهذه جزئية، ولا أتكلم في الكليات الآن. فالكلية هنا عندنا تقول إن الأصل في ما كان من مسائل الغيب التوقيف، ولذلك لماذا لم نكيف صفات الله؟ ليش ما ندخل، ليش ما نقول كيف وجه الله كذا؟ لماذا؟ لأنها من مسائل الغيب. لماذا لم ندخل في قضية مسائل الجنة والنار في بيان كيفياتها؟ لأنها من مسائل الغيب. لماذا لم ندخل في إثبات شيء في لعالم الملائكة إلا مبنيا على النص؟ لأن عالم الملائكة عالم غيبي. لماذا منعنا كثرة الخوف في مسائل القدر؟ لأن باب القدر سر الله هو من الأشياء الغيبية. لماذا نمنع من كثرة الخوض في عالم الجن وعدم التوسع في هذا العالم؟ لأنه إيش؟ غيبي، أمر غيبي. لا تتكلم في مسائل الغيب إلا فيما أثبته الدليل. لأنك يا حبيبي لما خلق الله لك ذلك العقل جعل له قدرات وطاقات، فلا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل حدود قدراته وطاقاته. وأما إذا أخرجه العبد عن حدود قدراته وطاقاته ظل العقل. ضربت لكم مثال سابق، قلت لكم مثل إيش؟ مثل الجوال. الجوال يصير استقباله السليم ما دام داخل الأبراج، لكن لا طلعته، رحت الربع الخالي دور له أقرب طعس ودفنها بس وتوكل على الله، ما عاد يستفيد منها أبدا، إن كان مجرد توقيت وقت بس، ولا تقرأ رسالة توسع صدرك فيها الطعوس. فأما الاستفادة اتصالا وردا هذه ما تستطيع أبدا، ما تستطيع. فكذلك العقل له منطقة استقبال. أما عالم الغيب فهو خارج عن منطقة استقبال إيش؟ العقل. فلا يجوز لك أن تقحم عقلك في هذه المسألة. المهم أن خلاف العلماء في مسألة ما يصل إلى الميت من أعمال الحي مبنية على خلافهم في قاعدة، وهي أن الأصل التوقيف ولا الأصل الاجتهاد. وبما أننا رجحنا أن الأصل التوقيف، فحينئذ نرجح قول من قال بأن الأمر مبناه على إثبات الدليل. طيب، عودة إلى بيان أهمية القواعد.
كم بإذن الحين؟ كم بقى على ذلك؟ 10.
عودة إلى أهمية أن هذا ترى فاصل لبيان أمثلة تدل على أن من فوائد دراسة القواعد معرفة مآخذ العلماء في خلافه. طيب، ومن فوائد دراسة القواعد أيضا أنها تقوي حجة الطالب، أنها تقوي حجة العالم، تجعل حجة العالم إيش؟ قوية. ولذلك لو قلت لك مثلا، تقول لي مثلا ما حكم، هل ما حكم وضع المكياج على وجه المرأة؟ قلت لك جائز، توكلت على الله، كأن قلبك إيش؟ سلم لذلك تسليما ضعيفا. لكن لو قلت جائز لأنه زينة، والأصل المتقرر في الزينة أنها على الحل، هذه حجة قوية ولا لا؟ هذه حجة قوية. فإذا أراد الطالب أن يقوي حجته وأن يسلك مسلك الاحتجاج المقبول الصحيح الذي يقهر القلوب بقبوله ويلزم النفوس باعتماده، فليس له طريق إلا بإيش؟ طريقين: بالاستدلال على المسائل الشرعية بالدليل الشرعي وبقاعدته. فإذا عليك أن تحفظ المسألة ودليلها وقاعدتها، فهذا هو العلم. فإذا أراد أن يقوي الإنسان الطالب حجته سواء في الإقناع أو في الرد، فإنه لن يجد في ذلك طريقا إلا طريقة التدليل والتقعيد. وجرب ذلك تجده صحيحا إن شاء الله. التاسع، وهو مهم جدا يا جماعة، تاسع ولا ثامن؟ تراني أخطيت في الترتيب أنا. الثامن، ها؟ الثامن؟ الثامن أن دراسة الأصول والقواعد تعطي الطالب ملكة في فهم أحكام الفروع الجديدة التي ما ذكرها الفقهاء في كتبهم. من الذي يتعرف على أحكام تلك الفروع الجديدة؟ من هو؟ هو من درس العلم على طريقة إيش؟ الأصول والقواعد. هذه الفروع الجديدة لا بد وأن يكون لها حكم في الشرع. الشرع لا بد فيها حكم، مسائل المستجدة كلها لا بد في الشرع لها حكم، بس من اللي يعرف أن حكمها كذا وكذا؟ هو من درس العلم على طريقة القواعد. لكن هل مثلا حفظ متنا فقهيا ولا تجاوزه، وجبت له مثلا فرع طبي مستجد بيقلب في زاد المستقنع، ما ذكر الحجاوي هالفرع ذا، وبيفغر فاه وبيسكت. لكن أما طالب العلم على الأصول والقواعد فإنه يدري هذا الفرع أين أمه وأين قاعدته التي يرجعها له، لأن عندها الأصول الآن، وهذه الأصول تحتها فروع. فهذا الفرع يعرف صاحب الأصول والقواعد أين يدخل هذا الفرع، تحت أي أصل. طيب، بتقولون ما وضح الكلام. خذ أمثلة توضح لك هذا الكلام في بعض المسائل المستجدة. أول أسألكم سؤال، هل هناك مسائل مستجدة لم يذكرها الفقهاء في كتبهم؟ جاوب نحن. أهلا وسهلا، وينك فيها يا أخي؟ أنت عايش على المريخ؟ مسائل طبية كثيرة، مسائل عسكرية جديدة، مسائل بنكية ومعاملات كثيرة. قضية مسائل البطاقات هذه وين ذكرها؟ من اللي ذكرها من أصحاب الفقهاء؟ صراف وقضية صراف وقضية تحويل المبلغ في بطاقات الصراف وغيرها، من اللي ذكر هذه؟ قضايا طبية، قضية أطفال الأنابيب وغيرها، أين ذكرت هذه؟ فإذا لم يكن عند الطالب ملكة في معرفة القواعد والأصول لن تكون عنده الملكة في معرفة ما يستجد من المسائل. أنتم معي يا جماعة في هذا؟ طيب أضرب لكم أمثلة ولعل إن شاء الله لن نطيل. المثال الأول أقول مما خرج لنا في هذه الآونة الأخيرة مسألة طبية تعرف بأطفال الأنابيب، وهو التدخل الطبي في مسألة التلقيح، التدخل الطبي في مسألة التلقيح. فهل يجوز للطب أن يتدخل بمكتشفاته الحديثة في مسألة التوفيق بين بذرة الرجل ولقيحة المرأة حتى ينجب؟ عملية الإنجاب الشرعية المواصلة، الاتصال المعروف، ولا لا يا جماعة؟ طيب الآن الاتصال لا يثمر، وهناك طريقة استحدثت في الطب، ها، تسحب من الرجل شيئا ومن المرأة شيئا فيتم التلقيح في قارورة أو في غير ذلك، ثم بعد ذلك تزرع هذه اللقيحة مرة أخرى في رحم المرأة. هذه العملية مستجدة ولا قديمة ذي؟ مستجدة. فما حكمها يا طلبة العلم؟ ما حكمها؟ خذوا فيها قاعدة تعرفون أحكام جميع صور أطفال الأنابيب، قاعدة واحدة مهمة جدا. يقول العلماء في هذه القاعدة: كل طرف ثالث بين الزوجين، كل طرف ثالث، احفظ القاعدة، كل طرف ثالث بين الزوجين في عملية التلقيح سبب لتحريمها. كل طرف ثالث، يعني إذا دخول طرف ثالث بين الزوجين في عملية التلقيح سبب لتحريمها. ومن هذه القاعدة ننطلق. أعيد القاعدة مرة أخرى، تقول القاعدة: كل طرف ثالث بين الزوجين في عملية التلقيح فهو سبب لتحريمها. يعني أن عملية التلقيح لا يجوز أن تتم إلا بين من؟ بين الزوجين. فإذا دخل طرف ثالث، طرف ثالث بينهما، فإن العملية حينئذ تخرج من كونها جائزة إلى كونها حراما. وقد ذكر العلماء على ذلك خمس صور أو ست صور، شك مني، المهم خذوها وأنتم اعرفوا أحكامها. الآن لما عرفتم القاعدة، أنتم عرفتم قاعدتها ولا لا؟ أعطوني حكم الصور التي سأقولها الآن. الصورة الأولى: ما الحكم لو أخذت بذرة الزوج ولقيحة المرأة فلقح تلقيحا خارجيا ثم زرعت في رحم امرأة أخرى؟ ولماذا؟ ما فهمت وجه الأصل، ما فهمت من الأصل يا جماعة، جاوبوني. طيب جاوبوني، جزاكم الله، أسعفوني بالجواب، أنا أفرح إذا نعم. خالد، هذه محرمة، لماذا؟ وهي المرأة الأخرى، هذا يفعل، هذه الصورة تفعل في ديار الغرب، ولكنها ولله الحمد في ديار المسلمين ما تفعل، وهي مسألة استئجار الأرحام، أن يكون رحم المرأة الموجودة عند زوجها، الزوجة هذه رحمها تالف، تسقط دائما، في عيب في الرحم، ما يستطيع أن يتحمل الجنين ولا ثقل الجنين، يزلق، تملس إملاص المرأة، فيحتاجون إلى امرأة أخرى تأجير الأرحام، ها، ويستأجر الرحم. هذا في ديار الغرب مفعول حاصل. فلما سئلت عنه المجامع الفقهية أجابوا بالتحريم. لماذا؟ لدخول طرف ثالث. يا زين القواعد، خلاص الرحم تمشي. خذ هذا المثال الثاني والصورة الثانية: ما الحكم لو أخذت بذرة الزوج ولقيحة المرأة ثم لقح تلقيحا خارجيا وزرعت في رحم زوجته الأخرى؟ ما هو بامرأة أجنبية، زوجتها الثانية، زوجتها الثانية، زوجتها الثانية. أحسنت، ما في تردد في الجواب. شفت كيف الاقتناع؟ هذا تثمره القواعد، القواعد تجعل المعلومة راسخة في القلب، ما يمكن يتردد فيها الطالب أبدا. هذه والله ثمرة القواعد، والتي سندرسها في هذه الدورات. نعم، هذا حرام، هذا حرام. طب حتى ولو كانت زوجته، حتى ولو كانت زوجته لا يجوز، لأنها طرف ثالث بين الزوجين. طيب خذ هذه الصورة الثانية والثالثة، الصورة الثالثة، تأذن. طيب ما الحكم لو أخذت بذرة الزوج، انتبه انتبه الصورة، ولقيحة المرأة، ها، ثم لقح تلقيحا خارجيا ثم زرعت في رحم نفس المرأة؟ ايش رأيكم في هذه الصورة، ها؟ ها شلون يعني ما فهمت ليه؟ لا طرف الثالث أقصد في عملية التلقيح الطبيب، بس الطبيب لا يعطي شيئا من لا يضفي شيئا على هذه العملية وإنما يساعد في إنجاحها فقط. شلون الرجال عامي ما عنده علم في الطب؟ لا أنا أقصد بالطرف الثالث يعني الطرف الذي يشارك في هذه اللقيحة، يعني يضفى إما تزرع في رحمه أو يؤخذ مثلا بذرته أو لقيحة المرأة، ولكن الطبيب عمله خارجي لا دخل له في اللقيحة. لا لا ما بطرف ثالث، ما يسمى طرف ثالث. أجل شلون أطفال الأنابيب بنعطيهم أنابيب يروحوا البيت يدبروا أعمارهم؟ لازم طبيب، لازم إشراف طبيب. أحبي لك اسم الكريم ونعم والله شيخ محمد. نعم أنا لا كل طرف ثالث في عملية التلقيح، قلت في عملية التلقيح، في عملية التلقيح يعني أن يكون له دور في إيش؟ في إنتاج الجنين، ليس في عملية التطبيب. التطبيب شيء والتلقيح شيء آخر. فإذا أنا أقول كل طرف ثالث في عملية التلقيح فهو سبب لتحريم هذه. إذا هذه الصورة حرام ولا حلال؟ الأخيرة هذه حلال، بس بشرط أنه يجب على الأطباء اللجنة التي تباشر الموضوع أن تأخذ كافة الاحتياطات في عدم اختلاط هذه اللقيحة في لقيحات أخرى أو هذه البذرة ببذرات أخرى. انتبهون انتباه كامل حتى لا يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب. واضح؟ طيب خذ هذه الثالثة اللي بعدها. ما الحكم لو أخذت بذرة الزوج ولقيحة امرأة أجنبية ثم زرعت اللقيحة في رحم امرأة الزوج نفسه؟ هذا حرام. لماذا؟ لوجود طرف ثالث. إن صارت المسائل ولله الحمد الآن سهل. لماذا؟ لأن دخول الطرف الثالث في التلقيح، ولا أقصد الطبيب يا شيخ محمد، ما أقصد الطبيب ولا أقصد السستر بعد اللي يسمونها سستر، فما أقصد هذول، وإنما أقصد الطرف الثالث الذي يكون له أثر في زيادة شيء في هذه اللقيحة. طيب هذه الصورة، هذه الصورة أخذت بذرة الرجل وأدخلت أصلا على لقيحة المرأة فلقحت تلقيحا داخليا، هذا من باب أولى أنه يجوز، بس بشرط مع وجوب أخذ كافة الاحتياطات. انتبهوا، مع وجوب أخذ كافة الاحتياطات في عدم اختلاط هذه البذرة في بذرة أخرى. إذن التلقيح بين الزوجين يجوز ما دام ما في طرف ثالث، جائز سواء كانت تلقيح خارجي ولا تلقيح داخلي، كله جائز، بس بشرط أنه لابد من أخذ كافة الاحتياطات في عدم اختلاط البذرة بغيرها. طيب هذه الصورة وش رأيكم؟ ما الحكم لو أخذت لقيحة المرأة الزوجة وبذرة رجل أجنبي ثم لقح وزرعت في رحم المرأة نفسها؟ هذه تفعل في الغرب الآن، سبحان الله، كل هذه الصور المحرمة كلها تفعل في الغرب، لأنه ليس ثمة دين إيش يهديهم إلى الصراط المستقيم ولا يهديهم إلى الحق. فإذا هذه الصور هي التي لا تخرج عنها غالبا صور التلقيح الصناعي. عرفتم أحكامها بمعرفة هذه القاعدة. إذن كل طرف ثالث يدخل بين الزوجين في مسألة التلقيح فإنه سبب لتحريمها، وهذا يدلك على أن من لم يدرس القواعد ولا الأصول فإنه لن تكون عنده الملكة في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة. قالوا طيب اذكر لنا بعد مثال ثاني، اذكر لنا مثال ثاني، المثال خذ مثال ثاني. اختلف العلماء في موت الدماغ، هل يعتبر موت الدماغ موتا؟ هل نسمي موت الدماغ موتا يا أحبابي؟ ها شو رأيكم؟ هل نسمي موت الدماغ موت؟ إنسان مات دماغه، هل نسميه موت؟ اختلف العلماء المعاصرون لما نزلت هذه المسألة، اختلف العلماء المعاصرون، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن موت الدماغ لا يعتبر موتا، لأن القاعدة المتقررة في الموت أنهم معناها إيش؟ خروج الروح من الجسد، هذه القاعدة، خروج الروح من الجسد. لا تترتب الأحكام الشرعية على الميت، أنتم يا جماعة، سواء من تغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه أو ميراثه يا شيخ محمد، إلا إذا خرجت روحه من جسده. طيب والميت دماغيا لا تزال روحه في جسدي، ولذلك توضع عليه الأجهزة وربما يبقى سنوات وهو ميت دماغيا، بل إني أعرف شخصا إلى الآن قد أتم السنتين وهو ميت دماغيا، محكوم عليه بأنه ميت دماغيا، ولكنه لا يزال يتنفس تحت إيش؟ تحت حكم هذه الأجهزة. لو أبعدوها لمات، خرجت روح. نقول لو أبعدوها ومات خرجت روح، نحكم عليه بأنه مات. لكن أما الميت دماغيا فإننا وإن سميناه موتا لكنه ليس الموت الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية. واضح يا جماعة هذا؟ كيف عرفنا الراجح في هذا المسألة مع أنها جديدة؟ مع أنها جديدة ما كان موت الدماغ معروفا سابقا. نقول لمعرفتنا في بقاعدة الموت، حقيقة الموت، القاعدة المتقررة في الموت أن معناه خروج الروح من الجسد، فمن لم يعرف هذه القاعدة فإنه سيشكل عليه هذه المسألة. صح، ومحكم عليه موت دماغي. ذكر الشيخ أيضا محمد المختار الشنقيطي رحمه الله في كتابه الجميل أحكام الجراحة الطبية أن هناك بعض الملوك حكم عليه بأنه ميت دماغيا ثم ما شاء الله ما بقى صح من صح. أحيانا يصير خطأ في التشخيص، وأحيانا يكون بسبب الجن، يعني هذا نوع قد يكون بسبب الجن، هل إغماء الطويل هذا اللي يستمر قد يكون بسبب الجن. طلبت أن أقرأ على امرأة في مستشفى في المستشفى التخصصي أو العسكري، نسيت المسألة قديمة، المهم في بعض مستشفيات الرياض أظن التخصصي، وعلتها أنها كانت جاية من القصيم هي وزوجها وولدها الصغير وأبو زوجها جايين في سيارة، كان الزوج فيه النوم وانقلبت السيارة بهم الساعة 3 في الليل، وانقلبت فيهم في مكان بحيث أن السيارات عندهم تمر ولا ترى السيارة، ومات الجميع أمام عينها إلا هي، بقيت طول الليل تصرخ طول الليل تصرخ، ثم في الصباح أغمي عليها إغماء تاما وجلست في المستشفى 3 سنين، محكوم عليها بأنها ميتة دماغيا. أنا أقرأ عليها يا إخوان، ويبدو أحيانا شيئا من يدها وكذا، مزرق جسمها مزرق كأنها ميتة فعلا، ولكن لا تزال تسمع إيش هي قزف، وتبقى قد توفيت رحمها الله، لا توفيت لكن شوف كيف 3 سنين. فإذا قد يصح الإنسان وقد تستمر غفلة، لكن لا نرتب على مسمى الموت الدماغي إيش أحكام الموت الشرعية. طيب، ومن الأمثلة أيضا وهو المثال الثالث على قضية أن طالب العلم على طريقة الأصول والقواعد يعرف مستجدات المسائل، ما انتشر في هذه الآونة الأخيرة من قضايا من مسألة البطاقات التي تصدرها البنوك، هذه من المسائل الجديدة ولا القديمة يا جماعة؟ من المسائل الجديدة. والناس يكثرون السؤال عن قضية البطاقات وأحكامها، فما حكم هذه البطاقات؟ هل ثمة قاعدة تجمعها؟ نقول خذها قاعدة تعرف جميع أحكام البطاقات. كل بطاقة تشتمل على الربا حالا أو مآلا فهي حرام. كل بطاقة تشتمل على الربا حالا أو مآلا فهي حرام. كل بطاقة تشتمل على الربا حالا ربا الفضل أو مآلا ربا النسيئة فهي حرام. هذه القاعدة تفتقر في تطبيقها إلى معرفتك لحقيقة التعامل بهذه البطاقة، فإذا لابد قبل أن تستلم البطاقة من البنك أن تدخل على الموظف وتسأله عن حقيقة التعامل بهذه البطاقة. أنتم صرفتموها لي بناء على أن يكون التعامل بيني وبينكم على أي أساس؟ لابد أن تعرف. في واحد عندنا في البلد ما درى إلا هذا البنك مركب عليه قرابة 6000، لأنه صرف له بطاقة فيزا أو ما أدري وش البطاقة ذي، أعرف والله. المهم هذا الفيزا ذي اللي يقدر يصرفه لو ما كان في حسابه شيء، ها؟ لو ما في حسابه شيء وفرح، قال لو أقدر أصرف لو ما بنزل راتب فرح بيبي وقام يطربق عندها الصرافات وبس، ما درى اللي مركب عليه ايش مبالغ طائله كثيره. ادرى كل ما نزل راتبه ولم يوفر الراتب بما عليه من الدين ضاعف عليه الغرم. هذا هو ربا الجاهليه، اما ان تقضي واما ان تربي. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، وهو اعظم انواع الربا، وهو ربا النسيئه. بل إن ربا الفضل حرم تحريم وسائل، وأما ربا النسيئة فهو تحريم مقاصد. فإذا انظر إلى حقيقة التعامل بينك وبين البنك في هذه البطاقة حتى تستطيع أن تطبق يا حبيبي هذه القاعدة. يجب عليك أولا أن تسأل البنك. الواحد مو بيفرح بالبطاقة ولا يفرح بس بالتسهيلات المقدمة، الواحد ينظر إلى التسهيلات ولا ينظر إلى حقيقة التعامل. تقدر مثلا بهالبطاقة تقدر تصرف 15,000 بينما غيرك ببطاقته لا يستطيع أن يصرف إلا 5,000، بعد يدرسون حين ينزلونها يخلونها 3,000، فأكيد بتأخذ البطاقة الأخرى. هذه البطاقة تستطيع أن تصرف بها في أي مكان من أمكنة العالم، سواء كانت فيها صرافات خاصة بهذا البنك أو غير هذا البنك، تستطيع أن تحاسب بها الفنادق، تستطيع. فأنت لا تنظر إلى التسهيلات المقدمة مع البطاقة لا، وإنما انظر إن كنت مؤمنا صادقا، انظر إلى حقيقة التعامل بينك وبين البنك في هذه البطاقة. فإن رأيت فيها جزئية تشتمل على الربا سواء في الحال أو في المآل فاعلم أنها من البطاقات المحرمة. ولذلك بطاقة أمريكا أمريكانا إسكبريكس أو مدري ها أمريكا إسكبريكس، هذه ربوية من أول رأس البنك إلى آخر البنك، ربوية في الحال والمآل. وكذلك ما يعرف ببطاقة اليسر وبطاقة الخير، وهي والله لا ليست بيسر ولا بخير، لأنها فيها ربا القروض، ربا القروض، ولكنهم سموها بتلك الأسماء التي تدغدغ مشاعر أنصاف المثقفين. ولكن العلماء كشفوا القضية في إيش؟ بسؤالهم ما حقيقة التعامل فيها؟ حقيقة التعامل أنك إذا سحبت بها وصار عليك دين لنا وحل وقت السداد ولم تسدد، فإننا نلزمك بشراء سلعة منا على قدر دينك بثمن أكثر ثم ترد السلعة لنا. فكسبوا الدين والزيادة والسلعة، وصار ضعيف مساكين طالع من المولد بلا حمص على ما قالوا المصاري، ها؟ من المولد بلا حمص كذا ولا لا الأخ الكريم؟ طيب، فإذا هذا أمر لا يجوز. فإذا هذه بطاقة، هذه قاعدة طيبة. فكل هذه البطاقات، بل إن الغالب، خذوها مني قاعدة، أن الغالب في البطاقات التي يتولى إصدارها البنوك الربوية فإنها لا تسلم في الغالب من إيش؟ من الربا، لا في الحال ولا في المآل. فإذا نحن بهذه القاعدة عرفنا أحكام تلك البطاقات كلها على مختلف أنواعها وتباين أشكالها. فإذا أشكلت عليك بطاقة فارجع إلى البنك الذي أصدرها وقل هذه البطاقة ما وجه تعاملكم مع العميل بها؟ كيف يعني؟ لو ما سدد، لو سدد كيف؟ كم مسموح له؟ ماذا يترتب على عدم السداد؟ لابد أن تسأل يا إخواني، ترى الحريص على دينه لابد أن يسأل، مو بس أنه يفرح بالتسهيلات المصاحبة للبطاقة ويغفل عن الربا الموجود فيها. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا لمثل هذه البطاقات واحذروا منها. فإذا القاعدة عندنا تقول كل بطاقة تشتمل على الربا حالا أو مآلا فإنها إيش؟ محرمة. مع أن البطاقات من الفروع التي لم تكن مذكورة في كتب الفقهاء بأعيانها، لكن باب الربا مذكور في كتب الفقهاء. فانظر كيف جعل بيك في الجنيه شيخ محمد شوي بس. فانظر كيف عرف الطالب في المقعد والمؤصل أين تدخل هذه البطاقة تحت أي باب، فعرف أنها تدخل تحت باب الربا. فإذا سلمت البطاقة من الربا فهي بطاقة جائزة، مثل البطاقات اللي تصدرها الراجح في الغالب أو البنك البلاد أو غيرها. وأما البطاقات التي تشتمل على شيء من الربا في الحال أو المآل فإنها بطاقة محرمة ممنوعة. شو يا محمد؟ شوف يا شيخ محمد، المعاملات التي ثبتت حرمتها في الشرع لا ينظر إلى رضا الطرفين فيها ولا إلى نوعية المتعاملين فيها. فالربا حرام بين المسلمين والمسلمين والمسلمين والكفار والكفار والكفار، ما ننظر إلى نوعية المتعاملين بها لأنها ثبتت تحريمها في الشرع. فإذا ثبتت تحريمها في الشرع فلا ننظر إلى أن المأخوذ من الزيادة هل هو غني ولا فقير، هل هو يتضرر ولا ما يتضرر، لأن ثابت تحريمها في الشرع. مثال ذلك مثلا أعطيتك مثلا 5-15، هذا ربا ولا لا؟ طب تقول خي أنا راضي أعطيه 15، فيكم أنتم خلكم فيني أنتم، هذا الرجال أحبه استدنت من 5 وبرد له 15 وهي مشروطة ليست من باب المكافأة وإنما زيادة مشروطة وأنت راض بها، فنقول رضا الطرفين بالمعاملة المحرمة لا شأن له في حليتها. فالمعاملة المحرمة محرمة بغض النظر عن نوعية الأفراد اللي يتعاملون بها أو ديانة الأفراد الذي يتعاملون بها أو مالية الأفراد التي يتعاملون بها أو جنسية الأفراد اللي يتعاملون بها، لأن هذه فروق غير مؤثرة في الشرع، وإنما ننظر إلى حكمها في الشرع. فإذا كانت محرمة فهي محرمة، بغض النظر عن نوعية المتعاملين بها. مثال ثالث يا إخواني، ما حكم الإحرام بأحد النسكين من الطائرة؟ واحد في وسط الطيارة، طبعا السواق مو محول فوق الميقات، فماذا نفعل؟ الإنسان سيحرم، وين يحرم منه؟ يقولون من الطائرة. طيب خير، وين جبت هذا الفرع منه؟ من أين أتيت بحكمه؟ هذا فرع غير موجود عند كتب في كتب الفقهاء، لأن ما كانت عندهم طائرات في السابق، فهذا فرع مستجد، فلا يعرف حكمه الشرعي ولا بابه الذي يدخل تحته إلا من يجمعه، من درس العلم على طريقة القواعد والأصول. فعندنا قاعدة تفتيك في هذا الأمر، وهي أن الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار. يعني هذا مسجد ولا لا؟ طيب هواء المسجد من هنا إلى السماء الدنيا ترى يأخذ حكم المسجد، يعني ما يجي واحد يبني فوق المسجد بنيان بحيث أنه إيش يكون سقفه غير ملاصق بسقف المسجد، نقول لا يا حبيبي، هذا الهواء كله ملك للمسجد. أنت إذا ملكت قطعة أرض فأنت تملك هواءها إلى فوق، ليقول الهواء له حكم القرار. طيب هذا الميقات الآن في قطعة من الأرض، طيب له هواء ولا لا؟ فإذا مرت الطائرة في هوائه وأحرم منه فكأنما أحرم في إيش؟ لأن الهواء له حكم القرار. شفتوا القاعدة؟ هذه عظيمة جدا جدا. فإذا لا يستطيع الإنسان أن يتعرف على أحكام المسائل الجديدة إلا بالقواعد. بل قال أبو العباس بن تيمية، كأن ابن تيمية رحمه الله قد أفتانا في القرن السابع، في قرنه الثامن أفتانا بحكم هذه المسألة، وهي في هؤلاء الصوفية الذين تحملهم الشياطين وتنتقل بهم في أماكن بعيدة، الذين يدعون أنهم أولياء الله. يقول ابن تيمية: وقد تحملهم الشياطين في الحج فيراهم الناس في عرفات، مباشر وهم ما حجوا ولا شيء، يراهم الناس في عرفات. قال: وهم هم حقائق حقيقة، ولكن الذي جاء بهم من هم؟ الشياطين. يقول ابن تيمية: يقول ويمر الواحد منهم على الميقات فلا يحرم. يقصد إيش؟ على ظهر الشيطان، على ظهر الشيطان. فاستفاد العلماء من ذلك أن الإنسان إذا كان في الطائرة ومر على أحد المواقيت فأحرم، فكأنما أحرم من إيش يا جماعة؟ من الأرض. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أن الهواء له حكم، له حكم القرار. خذوا بعد يعني مسألة أيضا، وهي الزيادة في موضع المرمى، رمي الجمرات. مو بالعلماء أفتوا بالزيادة فيه؟ أفتوا بالزيادة فيه ولا لا؟ أجاز العلماء وهذه البلاد وغيرها من علماء المسلمين في أغلب البلاد أن المرمى يجوز أن يزاد فيه على حسب كثرة المسلمين وشدة زحامهم وعلى حسب حاجتهم وضرورتهم لهذه الزيادة. أول ما كان إلا عمود فقط، ما في مرمى، ثم بني عليه مرمى ضيق، ثم بعد ذلك اتسع ثم وسعوا العمود، دخلت التوسعة على إيش؟ على العمود. صار عمود، بدل أن يكون عمودا هكذا ها صار عمودا كبر من قد يكون من هالسارية إلى هالسارية، يعني لو ترمي وانت مغمض طقت في العمود، لو ترمي وانت قايم كذا طقت في العمود، ما عاد يخاف الإنسان على أن حصاته بتروح تفلق البحر اللي عقبه ولا ها على طول تطق في العمود وتطيع، ولا لو من ورا بعد بتطيح. أول يشوف وين حصاته راحت، ما يمديها تروح إلا تختلط بالحصى، يقول ثم يلا أيها العلماء إنني رميت ولم أدري هل وقعت في المرمى ولا ما، لا الحين خلاص ما عاد فيه، فوسع في المرمى ووسع في العمود. هذه التوسعة مبنية على إيش؟ هل ذكرت في كتب الفقهاء؟ الجواب لا، وأما بعينها فلا، وأما بتأصيلها فنعم، وهي أن العلماء يقولون إن الزيادة لها حكم المزيد، قد تقرر في قواعد العلماء أن الزيادة تأخذ حكم المزيد، الزيادة تأخذ حكم المزيد، فإذا زدت على المرمى شيئا فإن الزيادة تأخذ حكم المرمى، فالزيادة تأخذ حكم المزيد. ومثل السعي مثلا، لما زادوا في السعي كثر خلاف أهل العلم فيه، فنقول لا، الزيادة تأخذ حكم المزيد فيجوز السعي فيه على القول الصحيح، وفيه رسالة صغيرة مكتوبة في هذا، فالشاهد أن الزيادة لها حكم المزيد. طيب تعال، المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان كبره؟ كان صغير على حد الروضة الشريفة فقط، لكن أحد وين؟ أعطيكم فائدة جغرافية أخذوها، إن المسجد النبوي الآن هو المدينة سابقا، المسجد النبوي الآن بتوسعاته هو محيط المدينة، البيوت المدينة سابقا أخذت كلها وحطت مسجد. طيب الإنسان إذا صلى في المسجد النبوي كم صلاة؟ 100 صلاة. طيب هل إذا صلاها في الروضة التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كل الزيادات؟ لماذا؟ لأن الزيادة تأخذ حكم المزيد، فلما ضعف في المزيد ضعف في زيادته. وكذلك المسجد الحرام وسع فيه كثيرا، فلو صلى الإنسان في أي بقعة من بقعة المسجد الحرام فله 100,000 صلاة، حتى ولو كان خارجا عن البقعة التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إمامنا ولم تبقى إلا الإقامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.